طيب ننتقل إلى كتاب المنهاج، كتاب المنهاج النووي، كتاب الصلاة، والكلام هنا على صلاة الجماعة. صلاة الجماعة، صلاة الجماعة، الصلاة تعلمون بأن الصلاة هي أفضل 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 العبادات، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين على الرايح الصحيح، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال استغفر الله، ربي احفظك محمد، جمع الله بنا في الجنة، نسأل الله في علاه أن يرضى عنا عنكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإذا صلحت أفلح ونجح، وإذا فسدت خاب وخسر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان الحرص على صلاة الجماعة حرصا شديدا من الصحابة، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال: وكنا نقول لا يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق. وكان رجل يهادي بين الرجلين ليدرك الجماعة. وأن الإسلام قال: لأحرقن عليهم بيوتهم الذين تخلفوا عن الجماعات، كما سيأتي. فالكلام هنا على صلاة الجماعة، وقلنا أن الصلاة هي خير الموضوع. فالكلام على صلاة الجماعة ومشروعية صلاة الجماعة، فأصل مشروعية صلاة الجماعة هو الكتاب والسنة، السنة القولية والسنة الفعلية. أما الكتاب فقد قال الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذه صلاة الخوف. ما وجه الدلالة هنا على مشروعية صلاة الجماعة هنا يعني من هذه الآية؟ نعم، وجه الدلالة من الآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. نعم، إقامة الصلاة هذا وجه الشاهد ممتازة، لكن نريد وجه الدلالة الآن. الإقامة وجه الشاهد ممتازة، لكن أنا أريد وجه الدلالة. وجه الدلالة في نعم، وجه الدلالة هنا أنها لم تسقط حال الخوف، فحال الأمن من باب أولى. هذا صحيح كما قد جاءت. نعم، لم تسقط حال الخوف، فيكون من باب أولى حال الأمن أن تكون على المشروعية لا الوجوب. والحق بأنهم احتج بها النبلاء على أنها على الوجوب، احتج بها النبلاء على أنها على الوجوب في هذا الباب. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى في صلاة الجماعة، يعني قال: في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة. في الفرائض خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني قال: في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة. أنا أعيدها مرة ثانية عشان المتنطع يسمع، لأن كثير من المتنطعين يعني قال لك هذا بيقول بأنها فرض كفاية، ده بيقول يا سنة، إيش هذا؟ والإجماع على أنها واجب. هذا للجهل الذين لا يفقهون، الجهل الذين لا يعلمون. هذا قول جميل العلم، بل الأئمة الأربعة قالوا بذلك كما سنبين. وإن كان الإمام أحمد لما قال بالوجوب لم يشترط المسجد، كما في شدة القول الذي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يرى بوجوب صلاة الجماعة، بل يراها شرط في صحة الصلاة، وهذا لم يقل به أحد كما سيأتي. المهم الغرض المقصود أنه قال: في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة، وإن كنت أنا أدين الله بأنها فرض كفاية. نعم، هذا ممتاز الشيخ أشرف. نعم، أنا أدين الله بأنها فرض كفاية، أنا أدين الله بذلك. لكن المعتمد في المذهب الشافعي والمعتمد والمذهب المالكي والمذهب الحنفي أنها سنة، أنا سنة، يا جماعة سنة، أنا أدين الله بأنها فرض كفاية. قال: في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة، لأنها فضيلة، ولأنها لا تبطل بتركها، وهذا على اتفاق الفقهاء. وأيضا الدلالة على السنية عند علمائنا هنا دلالات، من هذه الدلالات بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وهنا وجه الدلالة أنه لما قال أفضل أفعل تفضيل تدل على الاشتراك، يبقى إذا صلاة واحدة ولو فلا فرض وأفضل منه أن يصلي صلاة جماعة، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبعين وعشرين درجة، وفي رواية بخمس وعشرين درجة. والعلماء هنا اختلفوا اختلاف عظيم في التفاوت، فبعضهم قال التوجيه بأن الأقل لا يخالف الأكثر، الأقل لا يخالف الأكثر، وبعضهم قال 25 درجة هذه في السوق أو في البيت، جماعة البيت أو جماعة السوق، و27 درجة جماعة المسجد لما فيها من الفضل، وبعضهم قال غير ذلك. والغرض المقصود أنه قد جمع العلماء بين الحديثين جمعا كما بينت عن وجوه الجمع، لكن الذي يعنينا هنا هو الاستدلال بالحديث على أن صلاة الفرد تكون صحيحة. لما؟ للاشتراك. قال تفضل أفضل، وأبعد تفضيل يدل على مطلق الاشتراك، أي في فرض صلاة الفرد لها فرض، وصلاة الجماعة تفضلها ب 26 أو 27 أو 25 درجة. وهذا استدلال كما قلنا يستدل به العلماء على سنية صلاة الجماعة. قد يستدل لهم بأدلة أخرى كثيرة، منها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وجد رجل جالس في المسجد قال لمن لم تصلي معنا أست برجل مسلم؟ قال صليت في رحلي. قال إن صليت في رحلك فأتيت المسجد فوجدت الناس قد صلوا فصلي معه، تكون لك نافلة وهي لهم فرض. هذه هنا لو كان صلاة الجماعة لا تصح أو كانت واجبة ويأتم بها المرء لأنكر عليه، لكنه لم ينكر عليه، هو أنكر عليه كيف يجلس ولم يصلي، فقال صليت في رحلي. فقال إن صليت في رحلك وأتيت المسجد فوجدت الناس قد صلوا صلي معه. وأيضا هناك أيضا رواية عن أبي موسى الأشعري في دلالة أن الصلاة الإنسان لو صلى وحده، وأيضا إذا كان في الصحراء ودعا أو أذن وصلى وحده له ما له من الأجر العميم الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على صلاة الفريضة أنها سنة مؤكدة. هذا الذي يستدل به القوم، وإن كنت كما قلت أنا أدين الله بأنها فرض كفاية كما سيأتي. قال سنة مؤكدة وقيل فرض كفاية، وقيل فرض كفاية. فرض كفاية للأدلة التي جاءت بالوجوب بالشيء التشديد عليها. رجل جاء للمسلم وقال إني لا أرى، فقال للمسلم فرخص له بألا يصلي جماعة، يصلي في البيت. ثم نداه بعدما رحل نداه قال يا هذا هتسمع النداء؟ قال نعم. قال إذا فأجب، إذا فلبي، إذا فأجب، فأوجب عليه ولم يسقط عنه صلاة الجماعة. لكن هذا حديث وهو عمدة بأنها فرض عين، عمدة في من يقول بصلاة الجماعة فرض عين، لكنه منسوخ. لو بقي استقلالا لكانت الدلالة منه أقوى ما تكون على فرضية العين على صلاة الجماعة، لكنه منسوخ بحديث حدبان بن مالك لما جاء للسلام قال كبر سني وكنت أنا أؤم الناس وبين بينهم نهر وعمي بصري، قال فتعالى فصلي عندي في البيت، يعني أتخذه مصلى، يعني في المكان الذي تصلي فيه سيكون مسجدي في البيت، يعني صلي مفردا. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه وقال أين تريد أن أصلي؟ وصلى له، صلى بهم على أن يتخذه مسجدا. فهذه أيضا دلالة على أن حديث سمعت النداء تلبي أنه منسوخ. وأما حديث الذي جاء به القوم على أنه قال لأمرنا رجل يؤذن فيقيم فيصلي بهم ولا أطوفن على أقوام، يعني قال بالحجارة، قال أطوفن على أقوام أحرق عليهم بيوتهم، تخلفوا عن صلاة الجماعة. الحق كما قال النووي أنها نزلت في المنافقين، هذا حديث في المنافقين، وأنه لم يفعل، وكان الأمر مخرج الزجر والتغليظ على التهاون في مسألة صلاة الجماعة. لا سيما ابن مسعود قال كنا نرى ليتهاون فيها، قال ما يتخلف عنها إلا منافق عليم، يعني إذا كان تهاون فيها. وقيل فرض كفاية، والأدلة على ما فرض كفاية حديث أيضا ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فقال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيه صلاة الجماعة، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام، لذا لابد أن تظهر، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام فلا بد أن تظهر. فلما قال العلماء هذه شعيرة من شعائر الإسلام ظهورها واجب، فإن قام بها البعض سقطت عن الآخرين، وإلا فمن تقاعس عن إقامتها، بل لو عقدوا العزم قوم لهم شوكة ومنع عقدوا العزمة على عدم إقامة صلاة الجماعة يقاتلون على ذلك لأنها شعيرة من شعائر الإسلام، فيجب إظهارها. وهذا الحديث رواه الحاكم وابن حبان وهو حسن، لذلك قالوا بأنها فرض كفاية. وهذا كلام على الرجال دون النساء، وإن كان النساء شقائق الرجال في الأحكام لكن سقطت عنهم الجمعة بالدليل والأثر الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة ليس عليهم جمعة، منهم الصبي ومنهم أيضا العبد ومنهم المرأة في ذلك. قال وقيل فرض كفاية، وأنا أدين الله بأنها فرض كفاية، أنا أدين الله بأنها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين. لا سيما أدلة كثيرة على مسألة جواز الصلاة في البيت وحده. قال فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية، يعني تجب بحيث أن الشعيرة تظهر، شعيرة الإسلام تظهر بانعقاد الجماعة، سواء كانت في بلدة أو كانت في قرية أو كانت في مكان ما لابد أن تقام. فإن أقام مسجد صلاة الجماعة سقط عن الباقين، وإلا أثم الجميع، وإلا أثم الجميع. وهذا معنى فرض الكفاية، بأن المطلوب الفعل لا العين. فإذا فعل، إذا أقيمت الشعيرة فلا إثم على الجميع، وإذا لم تقم الإثم ينال الجميع. قال فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية. قال فإن امتنعوا كلهم قوتلوا، فإن امتنعوا كلهم قوتلوا، هذا هو الحق. إن امتنع عن إظهار هذه الشعيرة قوتلوا، ولو حتى امتنع عن إظهار شعيرة الأذان قوتلوا، لو عقدوا العزم على عدم التأذين أنها شعيرة مش على الإسلام يقاتلون على ذلك، ولا يقاتلون ردة ولا يقاتلون كفرا، فليقاتلون حدا لردعهم ولرجوعهم لإظهار شعيرة الإسلام، أن إظهار شعائر الإسلام من علامات الإسلام وعلامات الدولة الإسلامية. وهذا الأمر موكول لولي الأمر، لا يجوز لأحد قط أن يفعل ذلك إلا ولاة الأمور، لا يجوز لأحد قط أن يفعل ذلك إلا ولاة الأمور. قال المصنف ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال، ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح، بل أنا أقول حرص المرأة على صلاة الجماعة في المسجد إما أن يكون مكروها وإما أنه خلاف الأول، الصحيح أنه خلاف الأول. حرص المرأة على الصلاة في المسجد جماعة هو خلاف الأولى، خلاف الأولى. الصلاة في مسجد النبوي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة في مسجد هذا بألف صلاة في غيره، وجاءت المرأة وتقول ليست الألف صلاة فقط، أحب أن أصلي خلفك. تصلي خلف من؟ خلف أعظم رجل عرفته البشرية، خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قالت ذلك قال إني أعلم أنك تحبين أن تصلي خلفي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتك في بيتك خير لك من صلاة في مسجدها، صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجدي في مسجد هذا. فهو يتأكد الندب للرجال فوق النساء، قال الله جل وعلا وللرجال عليهن درجة. وأما بالنسبة لخروج المرأة للنساء للصلوات أو للمساجد لا يمنعون ولا يجوز منعهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، حتى لما قال بلال ابن عمر قال له والله لا يمنعن إذا يتخذنه دغلا، فركزه وقال ما كلمتك ما حييت وما كلمه حتى مات، أو قيل قال له لعنة الله عليك أقول لك قال رسول الله تقول نمنعهن. الغرض المقصود لا تمنع المرأة، يعني إذا استأذنت فلا تمنع. ولذلك ابن عمر قال لزوج عمر لما تذهبين للمسجد وتعلمين أن عمر يكره ذلك، قالت أمرت غيرك أن يلوم لما لم يتكلم هو، قال إنه يخشى الأثر، قالت وما الأثر؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. وكان عروة يفعل ذلك مع امرأته وما يستطيع أن يمنعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن لا يندب في حق المرأة أن تخرج إلى المسجد ولو حتى المسجد حرام، ولو حتى كانت قد ذهبت للعمرة لا ينبغي لها أن تفعل ذلك. جلوسها في فندقها، جلوسها في المكان الذي يعني في قعر بيتها المكان الذي تجلس فيه والصلاة فيه خير لها من الصلاة في المسجد الحرام الذي هو بمائة ألف صلاة، وخير لها من الصلاة في المسجد النبوي الذي هو بألف صلاة. وهذا ليس من كلامي ولا من بنات أفكاري، هذا من كلام النبي عدنان صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال بذلك بأبي هو أمي. هو الذي قال بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاتي بيتي أخذ لا من صلاتي مسجدي في مسجدي هذا. ولا يتأكد النذر للنساء تأكده للرجال في الأصح. والثاني يتأكد لهن أيضا لعموم الأخبار بأن صلاة الجماعة تبدو صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، لكن خرج ذلك بالأدلة. قلت، قال المصنف النووي: قلت الأصح المنصوص. والأصح المنصوص هنا في كتاب، هو كتاب الأم، النص هنا كان في كتاب الأم. قال: قلت الأصح المنصوص أنها فرض كفاية، يعني فرض كفاية على نساء، هذا أمر فيه نظر. قال: وقيل فرض عين، الله أعلم، وهذا الحق طبعا. هو قال أنها فرض كفاية على الصلاة. قلت النووي يرجح ذلك، ليس الكلام على النساء، الكلام على النساء انتهى في مسألة تأكد الند. قال النووي: قلت الأصح المنصوص، وهذا في الأم، قال به إمام المذهب: قلت الأصح المنصوص أنها فرض كفاية. ففرض كفاية لمسألة من الأدلة التي بيناها، وأيضا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما أكل ذئب من الغنم القاصية. فإنها فرض كفاية، وقيل فرض عين، وهذا تضعيف من علم النووي. هشوف تضعيف أنها تكون فرض عين، وبين تأكيدا أنها فرض كفاية. قال: وقيل فرض عين، والله أعلم. والصحيح الراجح ما رجحه الإمام النووي أنها فرض عين وليست فرض، وليست ما فرض كفاية وليست فرض عين. والذين قالوا بفرض العين استدلوا كما قلنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قالوا: تغليظ العقوبة دل على وجوبها على الأعيان، تغليظ العقوبة. والإجابة عن ذلك أنها في المنافقين، وأيضا الإجابة عن ذلك أن السلام لم يحرق، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرق. وكما قلنا المسألة دائرة على أن الحديث كان في المنافقين، في قوم كانوا من المنافقين، لذلك كان السلام قال: لو علموا بمرمتين أو عظمين أو عظمين سمينين أو لحم سمين، قال: لأتوهما ولو حبوا. فكان الكلام موصولا على المنافقين، هذا الراجح الصحيح. وقد يستثنى من الوجوب، إذا قلنا فرض عين أو فرض كفاية، يستثنى منه المسافر، ففي حقه عندنا في المذهب أنه سنة، هذا نص بأنه سنة، حقه أن نتسلم كان يصلي يا جماعة، لكن المسافر يسقط عنه ما لا يسقط على الحضري، فلذلك الأسهل أنها سنة، الأسهل في ذلك أنها سنة. أيضا القضاء لا يلزم أن يقضيها جماعة، قضاء الفوائد لا يلزم أن يقضيها جماعة، لا سيما أن الدليل قد جاء مستقلا: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك على الإطلاق. ففيها أنه لا يسن أن تصلى جماعة وإن صلىها جاز، أو قل استغفر الله أنا أخطأت بقولي لا يسن، قلت لا تكون فرض عين ولا فرض كفاية، صلاة القضاء لا تكون فرض عين ولا فرض كفاية، لكن يسن صلاتها جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان على سفر عرس وقال لبلال: حرص علينا الليل، فناموا جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الوادي شيطان، ارحلوا. فرحلوا جميعا حتى ذهبوا إلى مكان آخر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال فأذن وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الوضوء، ثم صلى السنة، ثم بعد ذلك صلى الفرض جماعة، صلىها جماعة وقضاها جماعة. يسن ذلك لكن لا يلزم ولا يجب ولا يقال هذا فرض كفاية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. أيضا الصلاة التي نظر فيها المرء أنه نظرها أن يصليها لله جل وعلا صارت واجبة في حقه، لكنه لا يلزم الجماعة، لا يلزم الجماعة في هذا الباب. وخرج من ذلك العبد، فالعبد لا تلزم الجماعة في الحديث الذي جاء أربع: الجمعة لست عليهم، فمنه العبد والصبي، أيضا الثالثة هي المرأة، فإنه لا يجب عليها صلاة الجماعة. ويستثنى أيضا من فرض العين فرض الكفاية إن كانوا عراة، فإن كانوا عراة فقالوا يصلوا فراد، فإن القول الجديد بأن أنهم ليس عليهم الوجوب أن يصلوا جماعة، ولكن الأفضل والآكد أن يصلوا جماعة حتى لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض. وقد قال بعض العلماء المسألة سواء، المسألة سواء يصلي فرض أو يصلي جماعة حسب حاله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي المسجد لغير المرأة أفضل. يعني حتى لو كان يصلي جماعة في محله، في دكانه، في مدرسته، الأفضل له أن يصلي في المسجد. نعم، لأن المسجد الملائكة تحفه، والذهاب إلى المسجد لا يرفع خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرا: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فلا تجعلوها قبورا. قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يعني المكتوبة لا تكون الأفضلية فيها لا تكون إلا في المسجد. قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. وأما المرأة فتخالف الرجل هنا، المرأة صلاتها جماعة في بيتها أولى من صلاتها في المسجد، صلاتها جماعة في بيتها أولى من صلاتها في المسجد. لما؟ لأن الصلاة، صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة ليست واجبة عليها، وأيضا خروج المرأة يعني غير مستحب من البيت. لذلك الصلاة أن تقر في بيتها وأن تصلي، ولو أراد تصلي جماعة في بيتها لها ذلك، وإن كان الأفضل كما قلنا الانفراد بالنسبة للمرأة. لكن هنا يقول: وصلاة المرأة في بيتها في المسجد الذي اتخذته في بيتها أولى لها وأفضل لها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبين جواز خروج المرأة إلى الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال: وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. ففيها دلالة أيضا على أن المرأة لها أن تخرج، لكن الأفضل لها أن تصلي في البيت. فإن صلت جماعة فإنها تتوسط الجماعة وتصلي بهن، وتتأكد الكراهة أن كانت امرأة صغيرة سن شابة. قال المصنف: وما كثر جمعه كان أفضل، وما كثر جمعه كان أفضل. والحق أنه جاء حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسجد الذي يكون فيه كثرة كثيرة أفضل من غيره بكثرة الثواب، وأن هذا أحب إلى الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى سبحانه وجل في علاه، وما كثر كان أحب إلى الله سبحانه وجل في علاه. قال المصنف: وما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه، إلا لبدعة إمامه كالمعتزلي. يعني بعض العلماء قال كالمعتزلي طبعا، وقال ولو كان حنفيا. طبعا هذا الكلام فيه نظر، الأحناف من أهل السنة والجماعة وليس من أهل البدعة، لكنهم قالوا بذلك لمسألة أخرى، قالوا بذلك لمسألة أخرى، قالوا بذلك لأن الأحناف يرون على النية في الطهارة، ويرون أيضا بأنه يصح للإنسان أنه يخرج من الصلاة دون سلام، وأيضا فيها ما فيها من بعض المخالفات التي يعني هي مسائل خلافية لكنها مسائل ضعيفة جدا. وقوله لو كان حنفيا هذا قول صراحة لا يعني لا يؤخذ به، هذا قول لا يؤخذ به. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عيسى. قال: إلا لبدعة إمامه. هنا التخصيص مسألة البدعة لأنه طالت النفس فيها يعني ليس محلا هنا، أقول حتى ندخل على الدروس الأخرى الثانية. أقول: إلا لبدعة إمامه. قال: إلا لبدعة إمامه. البدعة بدعتان: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. بدعة المكفرة كبدعة الجهمية، الذين يعبدون عدما، الذين ينفون الاسم والصفة، هؤلاء بدعة الجهمية بدعة مكفرة. فإن كانت البدعة بدعة مكفرة أو بدعة من يقول بوحدة الوجود أو اتحاد الحلول وأن الله في كل مكان، البدعة المكفرة لا يريد الصلاة خلف 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 صاحبها لأنه بالفعل ليس بمسلم. البدعة المكفرة لا يجوز الصلاة خلف ما يتبناها لأنه في حقيقة الأمر أنه مسلم، وقد قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، اشتراط الإيمان. والبدعة المفسقة على الألوان كبدعة الاعتزال، أيضا بدعة الإرجاء، وأيضا من البدع المفسقة بدعة الخوارج، بدعة مفسقة وأيضا بدعة كثيرة من وقع فيها. فالإمام هنا نقول لا يستحب أن يصلي خلفه، فإن كان في المسجد إمام مبتدع وهناك مسجد ولو أبعد منه في إمام على السنة يذهب الإمام الذي على السنة. إبراهيم بن آدم قال لا ندخل مسجد أجد فيه نارا تحرقه لا أستطيع أن أفعل شيئا خير لي من أدخل مسجدا فيه مبتدع لا أستطيع أو بدعة لا أستطيع أن أغيره. فالأصل أنه لا يصلى خلف أهل البدع، لا سيما إن كان معلوم البدعة فلا يصلى خلفه، لأنه يحارب الدين في حقيقة أمره، ولأنه ما قامت بدعة إلا هدمت سنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. فلا يمكن المبتدع لا يمكن من أن يكون إماما، لذلك ولي الأمر عليه أمام ربي في هذه المسائل عليه يعني من الأثقال التي يحملها أمام الله بمكان من العظم بمكان، لأن استقامة الدين موكولة إليه. فلا يجوز له أن يقدم المبتدع، يعاقب يعذب لا يقدم. وسبب تقويض الخلافة العثمانية الخلافة العباسية كما قال ابن تيمية هو انتشار البدعة، وانتشار البدعة يقود السنة، وتقويض السنة معناها ضياع الأمة لأنها سفينة النجاة كما قال الزهري والسنة سفينة النجاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. لذلك قال عن المبتدعة قال ولا يخترجن أقوام من بني يدي عند ورود على الحوض للشرب من يدي وسلم، قال أقول أصحابي أصحابي في رواية أمتي أمتي، قال لا تدري ما أحدثه بعدك، لا تدري ما أحدثه بعدك. فهذه البدعة الأولى ألا تصلي خلفهم. أما إن كان المبتدع يعني ممكنا أو كان معظما في القوم وكان مقدما فمن صلى خلفه فالصلاة صحيحة، فقد صلى ابن عمر خلف الحجاج وصلى غيره خلف أناس فيهم البدعة فالصلاة صحيحة، لكن الأولى له أن يتجنب الصلاة خلف المبتدع لأن فيه أيضا نوع إقرار ببدعته، وأيضا لا يخلو أن يصيب الصلاة نقصان بسبب البدعة التي عليها المرء، وأيضا يشك في مسألة قبول الصلاة، فإن كان مبتدعا يبتدع في الصلاة نفسها فهذه مصيبة أخرى في هذا الباب، لكن إن تمت الصلاة بالأركان والشروط صحت الصلاة خلف المبتدع، لكن لا يستحسن الصلاة خلف المبتدع بحال الأحوال، وعليه أن يذهب إلى أن يصلي خلف السني كما أنه لا يتعلم إلا ممن صحت عقيدته وكان أنأى الناس عن البدعة. أما من سقطت منه البدعة متأولا وجاءت بعد عناء فهذا يستغفر له وأيضا يعذر له ويصلى خلفه. وأما إذا كانت المسألة خلافية بعضهم يبدع بعضهم لا يبدع فهذه لا تدخل في هذا الباب، كالذي يقول بأن قنوت الفجر بدعة والحق أن الشافعي يقول هي سنة، فهذا لا يقال بالتبديع بحال الأحوال، بل ويصلى لو دخل المرء يصلي خلف الشافعي له أن يصلي، كما قال أحمد عندما سأل الرجل قال دخلت فوجدت رجل يقنط أفأصلي خلفه وأقنط، قال له لو دخلت المسجد فوجدت الشافعي يصلي ويقنط أكنت مصليا قانتا؟ قال اللهم نعم، قال هكذا الشافعي يقول، فألزمه الحج. نقف عند هذه المسألة فضل الله، وهذا الكتاب الثاني. ما أدري تعبنا أو تعبتم، و هنأخذ الدرس الثالث، وأنتم إن أردتم الدرس الثالث كتاب النكاح صراحة مسألة من أهم المكان، هي مسألة لبن الفحل، لبن الفحل يحرم أم لا، لبن الفحل يحرم أم لا، هذه مسألة خلافية بين العلماء مرتبة على الرجل، صورتها الرجل الذي نكح امرأة وطلقها فأنجبت ولدا، فنكح امرأة أخرى فأنجبت بنتا، فهل الولد زوج البنت أم لا؟ وأيضا إذا طلقها فأرضعت طفلا صغيرا، هل الطفل ينسب له أم لا؟ لبن الفحل، لأنها مسألة مهمة، فأنا أرجئها لأنها مسألة فيها خلافية، وأخذ البيوع لأنها أسهل اليوم، فإن وجدت الصبر منكم لأننا أطلنا، لكن الحمد لله جاءت بفائدة أننا أنهانا ربنا من الكتاب. نعم، أو ندع المسألة تكون على الغد. طيب، نأخذ البيوع، ما الذي يحرم عدنان؟ هل نأخذ البيوع؟ أنتم جاهزون لأخذ البيوع أم لا؟ عدنان حاتم، البيوع والنكاح ما شاء الله، هذه همة راقية تغبط عليها. ماشي عدنان إن شاء الله. طيب، سندخل على المسألة، مسألة بيع المكاتب، سنة الترمذي، الله المستعان.